الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أنافه في غضبه وهو قادر على ما يريد. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله واعقلوا، اتقوا الله ما استطعتم لاتباع عقولكم، من يتبع عقله يتعقل يتقي يهتدي الى الصراط المستقيم. اتقوا الله وتجاوز هذه الدنيا ومغرياتها وزبرجها وزخارفها ومغرياتها، فإن الدنيا تغر الجاهل والأحمق، فاتقوا الله ولا تغتروا بهذه الدنيا، فإن العاقل يتعالى عن هذه الدنيا. إن العاقل لا يمكن لهذه الدنيا أن تخدعه، لأن العاقل يتطلع إلى ما يدوم والدنيا زائلة، العاقل يتطلع إلى ما يبقى والدنيا تفنى. فاتقوا الله وتعقلوا واتبعوا عقولكم واقتلعوا أنفسكم من مغريات الدنيا، فإن الدنيا تحجب الإنسان عن حقائق الحياة وتحجب العقل عن الهدى والصراط المستقيم. فاتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله من خلال تنمية العقول بالعقل، يتقى الله بالعقل، يعبد الله بالعقل، يخاف الله. فاتقوا الله من خلال تنمية العقول، اتقوا الله من خلال إثارة العقول، اتقوا الله من خلال العودة إلى إنسانية الإنسان من خلال اتباع العقل، فإن أصل الإنسان ربه كما في الروايات، أصل الإنسان عقله كما ورد عن أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. حقيقة الإنسان، عظمة الإنسان، قوام الإنسان هو عقله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم للإنسان هو كمال العقل، هو لب الإنسان. حينما أعطي الإنسان العقل، حينما وهب الإنسان العقل، بلغ الحسن وكمال الحسن في قوامه، في شخصيته، في إنسانيته، في خلقته. اتقوا الله واعقلوا حتى تحافظوا على حسن ذلك القوام، فإن العقل هو سيد الدارين في الدنيا والآخرة كما في الروايات، سيد الأعمال في الدارين العقل، ولكل شيء دعامة، ودعامة الإنسان ودعامة المؤمن عقله. عقل الإنسان هو الذي يعطي القوة، وهو الذي يثبت الإنسان. الإنسان ممكن يهتز، ممكن يزل، ممكن يتهاوى، كيف يحافظ على قوته؟ ما هي الدعامة للمحافظة على المسير وسلامة المسير؟ هو العقل، وبالعقل يعبد الرب. استرشد العقل، ترشدوا ولا تعصوه فتندموا، روايات كثيرة بينت أهمية العقل ودور العقل ومكانة العقل بالنسبة لهذه الحياة في هذا الوجود، كل ذلك من أجل أن نهتم بعقولنا كما نهتم ببطوننا، كما نهتم ونستجيب للشهوات، للأهواء، للبطن، للفرج وما شابه، فلنستجب لنداء العقل، فلنستجب لهدى العقل، لمتطلبات العقل. لا بد أن نستجيب للعقل، لأن العقل هو أساس الدين، أساس الدين بني على العقل، وفرضت الفرائض على العقل، وربنا يعرف بالعقل ويتوسل إليه بالعقل، والعاقل أقرب إلى ربه من جميع المجتهدين بغير العقل، ولا مثقال ذرة من بر العاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف أرض. ذرة من عمل العاقل، ذرة من فكر العاقل، ذرة من موقف العاقل، لحظة من لحظات العاقل أفضل من حياة الإنسان أجمع، من ألف عام يجتهد فيها الإنسان ويعبد ربه، ولكن بالعقل يضاعف الأعمال آلاف تريليونات مضاعفة. حسن الصورة جمال ظاهر، لكن الحقيقة أين؟
حسن الصورة جمال ظاهر، هذا الظاهر. الحياة لا تقيم بظواهرها وإنما بحقائقها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هؤلاء الذين علموا الظاهر ما خرجوا من الجهل إلى العلم، بقوا لا يعلمون فهم جهال. إنما العلم والمعرفة بمعرفة الحقائق. فإذا كان حسن الصورة الإنسان يهتم بهندامه بشكله، يصرف شعره، يجمل نفسه، يتزين، كل ذلك حسن، ولكنه حسن ظاهر فقط. حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن، وهذا هو الأمر. أن يحسن الإنسان عقله، أن ينمي عقله حتى يكون عقله حسن. ليست الرؤية مع الإبصار، وقد تكذب العيون أهلها ولا يغش العقل من انتصحه. حياة المادية اليوم، حياة الغرب، بل كثير من الأمور قائمة على الحس، ولذلك هنالك الخلل. حينما بنت حضارتها، بنت مدنيتها على الحس، على التجربة، وجعلت العقل جانب وغيبت العقل، هنالك هذا العلم تحول إلى دمار. هذا العلم الذي يجب أن يخدم البشرية، هذه الاكتشافات، هذه التقنية التي كان من اللازم أن تكون في خدمة البشر، تحولت إلى دمار، لأنها اعتمدت على مصدرية التجربة، على مصدرية الحس المعرفة، وذنبت وغيبت واجتنبت العقل. لذلك هذه الرواية تبين ليست الرؤية مع الإبصار. كنت تبصر شيء قد تراه حقيقة وقد يخدعك البصر، وقد تكذب العيون أهلها. ممكن العين تكذب أهلها، يعني أنت تشوف الشيء من بعيد تشوفه صغير. الآن الإنسان في قمة الجبل تراه بقدر العصفور حجمه، لكن هذا حقيقة؟ لا. إنسان زين طوله متر ونص أكثر أقل، له حج، لكن تراه بقدر العصفور. هذه الشمس التي تراها هي أكبر من هذا الكوكب الذي نعيش عليه. أنت تراها قرصا زين، مساحة ضئيلة بقدر كرة تلعب بها، ولكن حقيقة الشمس أكبر من هذا حجم الشمس، أكبر من حجم الأرض. إذن البصر هذا الذي رأى الشمس لا يرى الشمس على حقيقتها، فبالتالي تكذب العيون أهلها ولا يغش العقل من انتصحه. أن العقل ما يمكن أن يخطئ، يمكن الأهواء تدخلها تزين لك، وليس العقل. لكل شيء آلة وعده، وآلة المؤمن وعدته العقل. شيء تحتاج إلى آلة، تحتاج إلى عدة للمسير، لمواجهة الفوارق، لمواجهة الاضطرابات والتحولات، تحتاج إلى قوة، قوتك هي العقل. ولكل شيء مطية، ومطية المرء العقل، تحتاج إلى مركوب تركبه تنطلق به. العقل تنطلق مركوب مطية، تنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر بأسرع قدرة ممكنة من خلال العقل. مطيتك العقل تارة تكون الإنسان من مطيته الهوى، مطيته الشهوات، بئس تلك المطية. حينما يمتط الهوى يمتط الشهوات، هذه المطية إلى أين تؤدي به؟ إلى نار جهنم، إلى الضلال، إلى الجهل، إلى الفتن، إلى المشاكل، إلى العقد، إلى الأمراض. مطية الهوى، مطية الشهوات. أما من يمتط العقل هنالك يصل إلى جنان الله، إلى رضوان الله، إلى السعادة، إلى الشرف، إلى كل شيء. ولكل شيء مطية، ومطية المرء العقل. ولكل شيء غاية، وغاية العبادة. العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو الهدف من هذه العبادة التي تعبد بها ربك؟ الهدف منها تنمية العقل، أن تكون ذا عقل كبير. العقل معبد به الرحمن. غاية العبادة، هدف العبادة، هدف الحج، الصوم، الصلاة، هدف كل العبادات. ما هو؟ وتنمية العقل. لكل شيء غاية، وغاية العبادة العقل. ولكل قوم راع، لكل قوم قيادة،
سمعها تأخذ بيدها إلى الصواب والطريق المستقيم لكل قوم راع
وراعي العابدين الذي يعبد ربهم. من هو راعي؟ من هو قيادته؟ العقل. ولكل تاجر بضاعة،
عنده شيء بيعة حتى يحصل بمقارنة هنا، تاجر عنده بضاعة حتى يحصل على المال يتعيش بهذا المال.
ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين
العقل، دائما يلاحظ كل العقل 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 بضاعة العقل آلة العقل عدة العقل غاية العقل كل شيء مطية العقل الراعي هو العقل.
ولكل خراب عمارة،
كل خراب ممكن أن يعمر.
وعمارة الآخرة العقل،
تريد عمر الآخرة الباقية بماذا؟ عمر الدنيا الدنيا تنفيذ، لماذا تعمر آخرتك بالهوى بالشهوات؟
ما ممكن تعمر الآخرة بالأهواء والشهوات بالمصالح الثانية،
لا، وإنما تعمر بالعقل الذي يعبد به الرب، الذي به ينصف المظلوم، الذي به يستقيم الأمر وتكتمل شخصية الإنسان وكرامته.
ولكل سفر فسطار، تسافر تحتاج إلى خيمة، تحتاج إلى سكن تسكن فيه بعد طول السفر، تحتاج إلى مكان زين تخلد فيه ترتاح فيه تأوي إليه تسكن إليه، فسطار تابع السكن. ولكل سفر فسطاط يلجؤون إليه،
ما هو فسطاط؟
وفسطاط المسلمين العقل، سكننا في العقل،
هؤلاء ملجأنا، نلجأ إلى ماذا؟ نلجأ إلى العقل، به نتجاوز المشاكل، نتجاوز الخراب، نتجاوز الأمراض، نتجاوز الفتن، ملجأنا هو العقل.
العقول أئمة الأفكار، هذا الفكر، هذه النظريات التي من خلالها يتغير العالم. من وين؟ الأفكار التي تغير العالم الأفضل بالعقل. العقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة القلوب. هذا القلب يستقر ويطمئن بفكر السماء وبفكر الأرض. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله العقل الذي يذكر الله يجعل للقلب اطمئنانا. والقلوب أئمة الحواس، الإنسان ينطلق بإيده ورجله من خلال بواعث قلبه زين، والحواس أئمة الأعضاء، بالتالي أنت الحركة التي تتحركها، يدك التي تمارس بها وتحركها، هذه من وين؟ هذه بالحواس، بالحاسة بالقدرة، حاسة الحس وما شابه، كل ذلك يرجع لك. فبالتالي أنت بإنسان أن تجعل هذه اليد يد رحمة، وهذه القدم تجعلها طريق ثبات بخلال العقول. كل ذلك بيان لأهمية العقل حتى ننمي العقل، بل بعث الأنبياء من أجل تنمية العقول. الأنبياء لا قيمة للرسالة عند هذه البشرية إلا بالعقول، ولذلك أول عمل يمارسه الأنبياء، أول خطوة يقوم بها الأنبياء لتبليغ رسالات السماء هي إثارة العقول، يثير لهم دفائن العقول، هذه الكنوز. لذلك العقول كنائد، كنوز كما في الروايات، ذخائر، العقول ذخائر عن كنز. لذلك هناك الكنز الذي لا يفنى عند هذه العقول، لذلك لابد ان نفعل تنمية عقولنا. كيف ننمي هذه العقول؟ لابد ان ننميها حتى نفضل، نكون افضل العابدين، افضل الخلق، نحظى بالاخره، نعمرها، ننقاد للطريق القيم للخير لكل ما فيه سعاده. ننمي العقل بامور متعدده، الامر الاول لتنميه العقل التواضع. الاستكبار هو اساس الانحراف، سواء على المستوى العقيده او على مستوى الفكره البسيطه. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. القضيه كلها مو واضحه، المبدا مو واضح، واضح لكن المشكله في النفس، المشكله في الاستكبار، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الاستكبار هو اساس دمار الانسان. استكبار الانسان يتكبر، يعني في الحقيقه بلى، كنت انت غلطان، تناجل
اقبل الحق، تواضع، تواضع هذا اساس. ولذلك يقول الامام الفاضل سلام الله عليه: تواضع للحق تكن اعقل الناس. اعقل الناس حينما يكفي رؤية تواضع الانسان للحق هنالك ينمو العقل الى درجة ان يكون اعقل الناس. لكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع. انت تريد تتعقل، ما هي مطية تسلبه اعلى درجات التعقل؟ واسمى درجات التعقل ما هي المطية؟ ما هو المركب؟ تواضع. تواضع، علم نفسك ان تتواضع، اقتلع الاستكبار، اقتلع التعالي، الجبال والجحود، ما هو السبب؟ الاستكبار. اعجب لهذا الانسان يعجب بنفسه ويستكبر اعجاب المرء بنفسه مملكة له، او في رواية اخرى دليل ضعف عقله. هذا الاعجاب اللي يعبر عن حالة استكبار وغرور داخلي. فإذن الطريق الاول لتنمية العقل التواضع، هو اهم الطرق واساس الطرق من يتواضع للحق، هنالك يبلغ اعلى الدرجة. لهذا لازم نتعلم وعلم ان تتواضع مهما كان الحق، من كان، في اي مكان كان، في اي زمان كان، في اي شيء يرتبط، الحق احق ان يتبع. هذا هو التواضع. متى ما كان الحق، لو كان ينسب كل عقيدتي، كل مسبقاتي، كل علاقاتي، الحق انا اتواضع له واسلم به. هذه الروح، هذه اللي تخلي الانسان عاقل وتخرجه من الضلال الى الهدى، من اتباع الشياطين الى اتباع الرحمن وهدى المؤمنين. الطريق الثاني العلم. لهذا الانسان يريد ان يعقل بالجهل؟ لا، العقل ينمي بالعلم، بل العلم هو نفس العقل كما في الروايات، وجعل العلم نفسه في الروايه. لازم نتعلم، لازم نقرا، لازم نتدبر، نتامل، نتفكر. ما بعث الله انبياء ورسله الى عباده الا ليعقلوا عن الله، حتى يعقلوا الهدف. يعقلوا عن الله، كيف يعقلوا؟ كيف ينمي هذا العقل؟ فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة لله. اللي عنده معرفة أحسن له الذي سيستجيب للأنبياء، يعني بالعلم عنده أحسن معرفة، يعني عنده علم ومعرفة، بالعلم والمعرفة. وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا. يعني بتلاقي بحاجة إلى نتعلم، نتعلم شنو كيمياء وفيزياء، هذه أمور ظاهرية. لا، هذه بسيطة تعلمها. نتعلم أمر الله، أمر الله. نتعلم معرفة الله، أول الدين معرفته، أول الدين. ما من شيء أفضل من معرفة الله، أفضل الأشياء معرفة الله. لذلك معرفة الله بالعلم المعرفة تتألق عقولنا وأعقلهم، أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. بمعرفة الله نرتقي، بنكون أفضل عقول، وأفضل عقول هي تكون شنو؟ أفضل الدرجات. إذن التسابق من خلال وين؟ من خلال المال، تحضر الدرجة الرفيعة من العقل. وشلون العقل؟ من خلال المعرفة بالله. ولذلك بالحكمة استخرج غير الحق. بالحكمة كفى بالخشية علما. هنا رأس الحكمة مخافة الله. هذه الحكمة، المخافة من الله، والمخافة تأتي من خلال المعرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله. هؤلاء بالخشية يملكون الحكمة. رأس الحكمة مخافة الله، وكفى بها، كفى بالخشية علما. بهذه الخشية، بهذه المعرفة، زي يكون الإنسان يستخرج هذه الحكمة. رأس الحكمة يستخرج غير العقل. كلما ازداد الإنسان خشية من خلال العلم خشية، كلما ازداد خشية كلما ازداد استخراجا من غير العقل، عمق العقل. نصب الخلف طاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم. من ذلك بالعلم، هذا إذن العلم. ولذلك في رواية نصف بعد بحث طويل الإمام يبين ذلك: فوجب على العاقل طلب العلم والأدب. يجب أن يطلب العلم، فواجب عليه. ولذلك في الحديث: وجب على فوجب على العاقل طلب العلم والأدب، الذي لا قوام له إلا بالله. لا قوام العقل إلا بالعلم. لذلك في الحديث الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: لله الحجة البالغة. يسأل الإمام الباقر التفسير الآية: فلله الحجة البالغة. يقول الرب يوم القيامة: عبدي أكنت عالما إن قال بلى؟ قال: أفلا عملت بما علم؟ عملت بما علم؟ وإن قال: لا كنت جاهلا. قال: ألا تعلمت حتى تعمل؟ العلم واجب على الانسان يعرف ربه، يعني من المستحبات او من الهوامش، لا يجب على الانسان ان يعرف ربه. من عرف ربه يعرف كل شيء. زين، اما من يجهل الرب يجهل كل شيء، يجهل النبوة، يجهل الامامة، يجهل الطريق، يجهل الحياة. ولذلك ايضا من الذي يعقل ما وما يعقلها ولا يعقلها؟ من الذي يعقل الا العالمون؟ زين، العالمون هم الذين يعقلون بالعلم. الامر الاخر الخوف من الله، هو ثمرة من ثمرات العلم. الانسان لازم، ليش تخاف من السلطان؟ ليش تخاف من الاباء؟ ليش تخاف من المجتمع؟ ليش تخاف من الفقر؟ لماذا تخاف؟ تخاف من خف من الله، هذا هو الاهم. الخوف من الله هو الذي ينمي العقل. الخوف من الله اكمل الناس عقلا، اخوفهم لله واطوعهم له، اخوفهم لله. اما في المقابل وانقص الناس عقلا، اخوفهم للسلطان واطوعهم له. خوف السلطان، سلطان حاكم، سلطان اب، سلطان اقتصاد، سلطان اجتماع، سلطان دين، اي سلطان. خوف السلطان يخاف الله. الخوف من الله دلاله على كمال العقل. الخوف من الخارج، من الواقع، من السلاطين، دلاله على نقص العقل. الامر الرابع الطاعه لله. زين، طاعه الله هي الطريق. هذا امر الله سبحانه، لازم ان اطيع. الله امرني بالواجبات، صلاه، صوم، صله الرحم، امرني بالصدق، امرني بالبحث، امرني باليقين، امرني امرني اوامر القران. اطيع الله ما اطيع العادات والتقاليد، اطيع الله والقيم ما اطيع الناس الاباء والمجتمع وما شابه. اكمل الناس عقلا، اخوفهم لله واطوعهم له. اطوع الناس الله، اكثر طاعه، كلما زدت طاعه لله زدت عقلا. وانقص الناس عقلا، اخوفهم للسلطان واطوعهم له. الامر الخامس الصبر على امر الله. ولهذا في الرواية وسكانها الصبر، وسكانها الصبر، هذه سفينة النجاة، الصبر على أمر الله. ولذلك يقول في الحديث قسم الله العقل ثلاثة أجزاء، من كن فيه كان لا عقله، ومن لم يكن فيه فلا عقل له. ثلاثة أمور تكمل العقل: حسن المعرفة لله، معرفة، علم ومعرفة، وحسن الطاعة لله، طاعة لله تماما، وحسن الصبر على أمر الله. هذه تتكلم من تلتزم بقيم السماء يا صعوبات، ان امرنا صعبا مستصعب. زين، ولكن بالصبر. ولذلك كثير الصبر هو اصل الفضائل كلها. الصبر، هذا الصبر اصل الفضائل كلها. اصبروا وصابروا ورادقوا ان الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر، الصبر هذا الصبر على امر الله. بالصبر اذا نصبر، مش لا يتسبب الصلم عن التزام بالقيم. صارت عندنا أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة اجتماعية، صارت لنا بعض بطلت أنا شبه هالمشاكل، خليني أنام مرتاح أعيش في صغار. لا، على أمر الصبر على أمر الله، مو على أمر الشياطين، مو على أمر الأهواء، مو على أمر المصالح. الأمر الآخر التأدب عند العلماء. ولا علم إلا من عالم رباني. من أي واحد تافر؟ لازم تتأدب عند العلماء الربانيين. وأدب العلماء زيادة في العقل كما في الرواية. وأدب العلماء زيادة في العقل، يزيد عقله. حينما تجي تسمع العالم وتتعلم منه وتستمع وتأخذ به إرشاده وهديه، فهذا تهتدي ويستمع العقل. ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل أيضا. حتى هذا العالم لازم تعرض وين؟ بالعقل. لأن واحد يمكن يلبس عمامة صار عالم، كل واحد ما عليه عمامة هو عالم. لأن العالم ميزة الصدق، ولذلك تتعرف هالأمور بالصدق على الله. لذلك حينما يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه ما الحجة على الخلق اليوم، يقول العقل: تعرف به الصادق على الله فتصدقه، والكاذب على الله فتكذبه. إذا شفت هذا العالم يصدق وينقل لك الحقيقة فهذا الزمن، أما إذا شفت العالم يكذب فابتعد عنه، هذا اللي يكذب. لأن في الرواية المؤمن كل شيء يقدر منها أيضا من الانحرافات، لكن لا يكذب. كما يسأل الرسول هل المؤمن يكذب؟ يقول لا يكذب. يكذب يقول نعم يكذب، لكن لا يكذب. لأن إذا كذب وش بقى بعد؟ اللي يكذب ما يبقى عليه عنده شيء. لذلك العالم بالعقل يعرف،
الامر السابع كف الاذى عن الناس. يكون قيد القلب اني اذي هذا لاذي ذا، هذا مش يصير. كف الاذى عن الناس زين يؤدي الى تنمية العقل، كما في الرواية كف الاذى من كمال العقل. الامر الثامن التفكر، لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر.
تفكر لكل شيء دليل. طيب برهان شنو دليل ان انت عاقل تتفكر؟ لان هذا التفكير ينمي العقل.
ولذلك القرآن افلا يتفكرون لقوم يتفكرون افلا يتدبرون. زين
يتدبروا اياته الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
فقنا عذاب النار. شوف هؤلاء حينما تفكروا تمكنوا من رؤية النار بقلوبهم،
تمكنوا بصروا النار. ولذلك سأل الله الوقاية من النار.
هؤلاء بماذا؟ بالتفكر. ولذلك هؤلاء هم أولي الألباب. زين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بالتفكر مو انسان والله ما يريد يفكر، ما يريد يجهد عقله،
يريد يريد فكرة يقولها وسرعة فكرة جاهزة يريدها معلقة. ما يصير هذه الحياة، اكو لعيب اكو اكاذيب اكو نفاق اكو خوف اكو ضبابية. فكر حتى تميز الحق من الباطل، الصادق من الكاذب، الغث من السمين، ما يصلحك وما يضرك. بالتفكر
تنمو العقل ويكتشف الحقائق. امر تاسع مخالفة الهوى. اكثر الصواب في خلاف الهوى فليخالف اهواءه المعقلة. اما حينما يتبع عقله يحجبه، يتبع هواه يحجب عقله. من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما اعان هواه على هدم عقله. يهدم عقله،
يهدم عقله. لماذا؟
لان من هدم عقله افسد عليه دينه ودنياه.
ما هي الثلاث؟
من أظلم نور فكره بطول أمله. الفكر نور، العقول أئمة الأفكار، هذا لا يغمض عنه يجعلها ظلام بطول الأمل. ما تركوه، ما أصير بعد بعدين شباب،
يعني يصير عمره 40 سنة يقول لا بعد 30 سنة أعيش، يصير عمره 90 سنة يقول بعد 30 سنة أعيش، شاب 20 سنة يقول بعد شباب ملك الموت ما يجي،
فيعبث ويلهو. ومن ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، عنده حكم
لكن فردار يتكلم بما يريد يتكلم بلسانه من دون تفكير.
من كلام الكلام افضل من الصم حينما ينقى من الزلل، لان الانبياء بعثوا من كلام رسكوا.
لكن لما واحد يريد يتكلم بس لسان من دون تفكير بالقلب، يعني لسان هو الذي يتحدث، هو الذي ينظر من دون ان يمر على عبر القلب والتفكير،
هذا ينفهم طرائف الحكمة. واطفأ نور عبرته بشهوات نفسه.
عبر يرى الحياة
لكن يخضع للشهوات، يقول باكر وما شابه، هذا يهدم عقله بأهوائه وشهواته. الامر الاخر العاشر هو الخلق. كان اخلاق انما بعث ليتم مكارم الاخلاق، هو اصل العقل. اذا اكمل الناس عقلا احسنهم خلقا، احسن الخلق هو الذي ينمي العقل، لان بالاخلاق يستقر القلب، ترى عنده سكينه، عنده اطمئنان، هنالك يستقبل النور، يستوعب النور، يحفظ النور. اما المقترب القلق ما يقدر يلتزم بشيء، ما يقدر يفتهم شيء. اختم تنميه العقل بهذا الحديث، ما من شيء عبد الله به افضل من العقل، ما في شيء افضل من العقل. وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى، في تم العقل هذا الخصال. الكفر والشر منه مأمونان، فائد واحد اثنين. والرشد والخير منه مأمونان، الواحد لا يكفر، لا يكفر عن الناس، هذه المعقلة. الثالث والرابع يكون رشد، رشد يعني وعي، يعني علم عملي، يعني فهم وإدراك، خير يعطي الخير، زين فعل الخيرات وحينا إليه فعل الخيرات، هذا يفعل الشر، يفعل الخير للناس وانساه، ما عليك رجع عليك وما رجع عليك. وفضل ماله مبذول، الله عاقل، كيف تجارة المال؟ يروح يا الجبر ياخذ ما يكفيه والباقي يبذله للخير. وفضل قوله مكفوف، سلام لما من انفعه ما يتكلمه،
نجس نجس ما عنده حكي ريدة نمية هذا يتحط من العقل ما عندك كلام ما نافع اسكت لا تتكلم كلام غيبة ونميمة وسلب كلمات بذيئة وما شابه
نصيبه من الدنيا القوت
يريد من الدنيا ما يقوم به حياته فقط
ولا يشبع من العلم دهره
طول الحياة ما يشبع وما وجدت من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم ما بلغ من العلم فهو جاهل الإنسان شنو العلم اللي حصل هذا مهما ارتقى في العلم ينكشف أمامه نقاط الضعف والجهل الذي يجهل كثير أكثر مما يعلم
الذل مع الله أحب إليه من العز مع غيره
قال الله ما فعلت ترجيك إيه هزام
إيه خلي الهزام شكو
فهمت الحقيقة أنا مع الله مع لا أنا ما أتنزل أصير مع شلتي مع جماعتي مع عز على باطل
زين
على فكرة أصير عجيب وأتقول لا خليني أخرج من هذه الشلة الباطلة أو من الموقف الفاسد أكون مع الله ولا يكون شبه مفردي هذا هو عز حتى ولا يكون في المجتمع جميل حتى ولو كنت قليل افضل من ان تكون كثرة او عزة وما شابه
والتواضع احب اليه من الشرف
ثم تواضع خلي يتواضع تواضع تكون احسن للناس
يستكثر قليل المعروف من غيره
لاحظ عمل خير يراه كثير يقلل عمل الناس ويستقل كثير المعروف من نفسه عمل هو شيء او ما عمل في كبير يراه قليل ومن فعله هو قليل شنو قدم الانسان وإيش ما قدم من خير كل ببركة الله ومن عطاء الله
ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر ما عنده غرور ما عنده تواضع
لهذا يكمل الإنسان عقله بالتواضع بالعلم والمعرفة بالخشية بالخوف بالطاعة بكف الأذى وما شابه من هذا الاتصال ننمي عقولنا لهذا احنا بحاجة الى ان ننمي العقول حتى نكون افضل الناس
درجة نسأل الله ان يوفقنا لإثارة عقولنا ولكمال عقولنا بحسن معرفته وبحسن طاعته وبحسن الصبر على امره اللهم اغفر لنا المؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة سلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده
وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وضيق وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء حجة الله على الأئمة والناس أجمعين. والصلاة والسلام على زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وتمسكوا بما تركه رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب الله وعترته. إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. التقوى تتحقق من خلال اتباع قيم السماء التي جسدها كتاب الغرب، كما تتحقق بترجمان القرآن وهم أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. أهل البيت هم طريق النجاة، وهم نهج السلامة والأمان ونهج السعادة والصدق والطهارة ونهج الحياة الخالد. اتقوا الله باتباع القرآن، اتقوا الله باتباع أهل بيت النبوة، اتقوا الله بمعرفة أهل بيت النبوة واتباعهم والالتزام بنهجهم المتقدم عليهم مارق والمتأخر عنهم ظاهر. من يريد أن يسبقهم لا يتمكن، ومن يريد أن يتخلف عنهم لا ينجو، وإنما اللازم لهم لاحق. من يلزمهم يلزم منهاجهم يركب سفينتهم هنالك يبلغ الدرجة العليا من التقوى، فهم سفينة النجاة، هم سفينة نوح، هم التقوى، أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. والإمام العسكري الذي نعيش في هذه الأيام ذكراه يؤكد على ضرورة معرفة إمام الزمان. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. العقل، الهدى، العلم من خلال العالم الرباني، من خلال أئمة الهدى، من خلال الأنبياء، من خلال المرسلين، ومن خلال الجهال، ومن خلال أصحاب المصالح،
لذلك الإمام العسكري سلام الله عليه وضع لنا نهجا، أما من كان من الفقهاء صائلا من السحا حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه مو لأهواء مو للمجتمع مو للسلطان مو للمصالح فللعوام أن يقلدوا، ولا يكون جميع فقهاء الشيعة بل بعضهم، ولا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة على تمييز. هذا الفقيه الرباني الذي يشخصه لنا الإمام العسكري سلام الله عليه في من يتجسد، هل في كل من ادعى الفقاهة، في كل من ادعى العلم، في كل من وضع على رأسه عمامة؟ لا، يتحقق هذا باتباع منهج الله، وجعلنا منهم أنهم يهدون بأمرنا لما صبروا. ما يتنازل عن المنهج عن الطريق تحت الضغوط الاجتماعية، تحت الضغوط السياسية، تحت الضغوط الاقتصادية، يترك ويتراجع ويصبر. هذا ما يكون قائد، ما يكون فقيه، ما يكون إمام، ما يكون عالم، ما يكون رباني. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، عنده يقين، مو كل يوم يتقلب، مو كل يوم تهتز أفكاره، مو كل يوم يبدي نظرية وكل يوم يبدي فكرة تتناقض مع ما سبقها، عنده تشكيك، عنده ما شاء الأمر. لا، إنما يقين قاله العلماء. لهذا الإمام علمنا نتمسك بالأئمة، نتمسك بمنهجهم، هذا يعلمنا، يعلمون كيف نتعامل، ما هي الحياة، من نتبع ومن نرفض اتباعه، ما هو الحق وما هو الباطل. أهل بيت النبوة كنز ذخائر، هم ترجمان الوحي، هم خزائن العلم، هم كل شيء، هم باب الحكمة والمعرفة، هم باب الله، بهم عبد الله بالأنبياء بالعلم. والناس كانوا في ضلال قبل بعثة النبي، كانوا في ضلال، ومن اتبع الإمام للأئمة بعد النبي حافظ على هداه، ومن تخلى عنهم رجع إلى الضلال. ما رجعت الناس إلى الضلال، رجعوا ارتدوا، وما شاب على أعقابهم كافرين ضالين. جمهور الرسول قرآن صريح، أفين ما توقفوا انقلبتم على أعقابكم، انقلبوا ليس أنهم لم يتبعوا أئمة الهدى، فانقلبوا ورجعوا القهطرين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله حينما يقول أصحابي، أصحابي يقول ما شفنا أن أصحابك رجعوا إلى القهطرين، أصحابك رجعوا بعدك إلى القهطرين. إذن من نجاة أئمة الهدى؟ كيف نلتزم منهج الأئمة؟ حتى نلتزم منهج الأئمة نحتاج إلى مجموعة من الأمور أن أسردها على السريع. الأمر الأول أن نقرأ حياة الأئمة، نقرأ قصص الأئمة، الكتب التاريخية، تاريخ الأئمة، سواء فردا أو تحليلا، فرد حياة الأئمة أو تحليل لحياة الأئمة، لابد أن نقرأ حتى نكتشف نقاط النور، النقاط الوضاح في هذه الحياة، كيف نتعامل كما تعامل الأئمة، نقتبس من رؤى الأئمة، من مواقف الأئمة بصيرة في حياتنا، لواقعنا، لمعالجة مشاكلنا، لانطلاقتنا وما شابه. لهذا لابد أن نقرأ. أما واحد يريد زين يقول أنا أعرف إمام ثمانية، وما يعرف، ما يعرف الإمام، ما قال عن حياته أبدا، ما قال شلون يصير هذا؟ والله عنده معرفة بالفريق الفلاني مال الكورة، وعنده معلومات، هذه عنده معرفة ومعلومات عن المغنية والراقصة، وذاك عن المغني وما شابه، عندنا اطلاع واسع عن هامش الحياة، ولكننا نجهل الأئمة. هذا شلون نتبعهم؟ الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا. لذلك الأمر الأول لابد أن نقرأ، يلزم علينا أن نقرأ حياة الأئمة، نقرأ كتب تاريخ التي تحدثت عن الأئمة، وكتب متعددة والكتاب متعددين، حتى نفكر بعقولنا ونغفر لما يكون هناك تناقض في فرد المسيرة وما شابه، نقدر بعقولنا نميز. لذلك القراءة عن حياة المطلوب أن نقرأ حياة الأئمة قراءة واعية بتعقل، والعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم ربنا. نقرأ كتب الثقات الذين كتبوا عن أهل البيت من أي واحد. الأمر الثاني قراءة كلمات الأئمة، فإن عندهم روايات، عندهم أحاديث، كلمات نورانية، هذه الكلمات مصائر نور وهدى، نتأملها نتدبرها. يعني مثلا تحت العقول هذه الكلمات، تعال تأمل كلمة الرسول، كلمة الأمير، كلمة الإمام العسكري وما شابه.
وهكذا بقية لأن تعالت أما شلون تبصر الحياة في جميع مجالات. اقرأ نهج البلاغة، اقرأ أصول الكافي، اقرأ عن العقل، عن العلم، عن التوحيد، عن العشرة، عن كل شيء تريد موجود عند أهل البيت. العلاقات الاجتماعية، العلاقات الأسرية، تريد عن ماذا تقرأ، تريد عن ماذا تريد أن تعرف الحياة موجودة. تعال اقرأ في رواية أهل البيت، نقرأ الرواية. أنا أروح أقرأ ماضي مال فلان ومال العلام، أدري تعقر نقرأ كتب أهل البيت بقرأ كلمات. أنا أريد أتعلم الحياة من خلال كلمات فلان منهر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تطبيق. قرأنا خلينا نعكس هذه القراءة على سلوكياتنا. قرأنا وتأملنا هذه الأفكار، تأملنا وتدبرنا المعاني، الأدعية، الروايات، تأملنا خلينا نعكس على واقعنا وسلوكياتنا. يكون لها واقع من نظريات ومعلومات في الذهن، لا قيمة لها في الواقع الخارجي. لا، ولا تصير البقارة للقرآن، القرآن يلعنه. إنسان يحفظ القرآن يقرأ القرآن، القرآن يلعنه لأنه لا يحفظه. لذلك لا بد لنا من قراءة حياة الأئمة، ولا بد لنا من قراءة كلمات الأئمة، ولا بد لنا من عكس تلك القراءة وتلك الكلمات على واقعنا الخارجي حتى نهتدي. أنا هنا بين قوسين أعطي كلمة واحدة، مطلوب من أصحاب الروايات من عنده قدرة على كتابة روايات خلي يكتب روايات الأئمة. ليش احنا بناتنا واولادنا يندفعون نحو قراءة روايات ماشلة؟ تعالوا اكتبوا اللي عنده قدرة، روايات الاخبار، روايات الكبار، خلي يحول حياته انه يكتبها رواية. كل حدث من حياة الأئمة بامكانه ان يتحول الى رواية، كل كلمة من كلمات الأئمة بامكانه ان يحولها الى شعر وكلمات نورانية. اللي عنده قدرة على الشعر خلي يكتب شعرا منطلقا من كلمات اهل البيت. من يكتب رواية خلي يكتب روايته منطلقة من حياة الأئمة وفيها السؤال كثير الكثير الذي لا ينضب. الحكيم أتعجب كأن الأدب مرتبط بالإباحية. ما في حكيم أضحك واحد أبي يدرس الأدب إلا لازم ينزل في وحل الإباحية، ما يكتب شعر لا ينزل في وحل الإباحية. هذا معيب على الأدب، هذا سلب على الأدب. تعال خلنا نحول الأدب إلى أدب راقي، أدب ملتزم، الرواية نحولها إلى رواية هادفة تتحدث عن حياة حقيقية، لا مو خيالات لا واقع لها، أو إذا كان خيال ممكن يكون واقع حقيقي عالي مو يدمر مو يفسد. وقصص أهل البيت، لذلك القرآن في كتاب قصصي، قصص لكن قصص فكر. تعال اقرأ قصة أصحاب أهل الكهف، اقرأ قصص الأنبياء، كلها قصص، هذا أدب راقي عالي عالج ويعطيهم الفكر. تعال أصحاب الأقلام اللي يتمكن من كتاب رواية، سواء رواية قصيرة طويلة، خلني يجيروا هاي الأقلام، يكرسوا هاي الأقلام في الرواية في الشعر لتعبير عن نهج أهل البيت، عن حياة أهل البيت، عن فكر أهل البيت، حتى يحظون بالثواب فضلا عن معالجة المجتمع. بل يا رضوان الله أكبر يا مثال، نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بأهل بيت النبوة منهجا ونهجا واتباعا، وفي جميع المجالات نوصل الدعاء. اللهم اغفر لنا والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.